وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والحاضرين يا رب العالمين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الألفة والحموية، قال رحمه الله تعالى: ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماته ومقدارهم عند الله سبحانه وتعالى بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة، ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله سبحانه وتعالى.
هذه من الأمور الغيبية، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: وهذا حق مثل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن زعم أنه يشرف على أمور الخلق ومقاماتهم ويعرف منازلهم عند الله بغير الوحي فهذا ضال مضل كافر ملحد يدعي علم الغيب. وهكذا من يزعم أنه يعلم أمور الناس ومتى يموتون ومتى يبعثون، كل هذا ردة عن الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ثم قال سبحانه: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فمن زعم أن له إشرافا على الخلق وأنه موكل بالخلق أو أنه يعلم أحوالهم وأوقات موتهم ونهاية آجالهم وأنه يعلم مصيرهم عند الله ومنازلهم فهذا إما مجنون من المجانين والمعاتيه، وإما زنديق مرتد كافر. وهذه غرائب عند جمع من الصوفية يقعون في مثل هذه البلاوي والمحن. فمن زعم هذه الأمور وهو يدعي الإسلام فهو مرتد. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام: والفراسة حق على أصول ما ذكرناه، وليس ذلك مما رسمناه في شيء. ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. قال العلامة ابن باز رحمه الله: قوله من زعم أن صفاته تعالى بصفاته هذه عبارة مجملة.
قال باللاهوتية إيش؟
قال قائل باللاهوتية والالتحام.
اللاهوتية الاتحاد، الالتحام هو الحلول. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: هذه عبارة مجملة، كأنه قال قوله ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته، قال هذه عبارة مجملة، كأنه يشير بهذا أن صفاته كصفاته أي كصفات المخلوقين، أو أنها متصفة بصفات المخلوقين، أي أن الخالق حل في المخلوق، وهذا لا شك أنه إلحاد وزندقة نعوذ بالله، لكن العبارة فيها بعض القلق. قال: والمقصود من هذا كله بيان أن صفات الرب غير صفات المخلوقين، وأن الله سبحانه وتعالى بصفاته بائن من خلقه ومستقل عن خلقه فوق عرشه فوق جميع الخلق، لا تشبه صفاته صفات خلقه، بل هو سبحانه الكامل في ذاته وفي جميع صفاته، منزه عن مشابهة المخلوقين في كل شيء، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يكن له كفوا أحد، وإنما ذكرت الإشارة في بعض الأحاديث للصفة من باب التحقيق، كما ذكر عند حديث: يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، ويشير إلى أصابعه، يعني من باب التحقيق، وأنها أصابع حقيقة. وهكذا الإشارة إلى العين وإلى السمع.
نعم. من باب التحقيق. نعم.
قال المراد
ليس من باب التمثيل أو التشبيه عند وضعه يده على عينه وعلى سمعه، إنما من باب التحقيق، سمعا حقيقة، بصرا حقيقة، أنملا حقيقة. نعم.
هذا منه صلى الله عليه وسلم، ومن الذي بعده يعني إن أردت أن تذكر مثلا أن الله له عين فتشير إلى عينه.
لا،
هذا ما يجوز.
لا، ما يجوز. نعم. وإنما تقول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا تحقيقا. نعم. لا تشير. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أشار لبيان الحقيقة. أي نعم.
قال رحمه الله: وليس المراد التشبيه والتمثيل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
رحمه الله، نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. قال العلامة ابن باز رحمه الله: وذلك لأن الأرواح جملة من خلق الله خلقها سبحانه. الله خالق كل شيء، فأرواح الحيوانات وأرواح بني آدم وأرواح الجن، جميع الأرواح كلها مخلوقة لله مربوبة، تنعم وتعذب، يصيبها ما يصيب غيرها، والله خالقها سبحانه وتعالى. أرواح الأخيار وأرواح الأشرار، أرواح العقلاء وأرواح البهائم، كلها مخلوقة له سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام: ومن قال إن شيئا من صفات الله تعالى حال في العبد أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر. قال العلامة ابن باز رحمه الله: ليس في المخلوقات شيء من ذات الله، بل الله سبحانه وتعالى بجميع صفاته مستقل باين من خلقه جل وعلا، ليس في ذاته شيء من خلقه، وليس في خلقه شيء من ذاته جل وعلا. ولهذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: نعرف ربنا بأنه فوق السماوات على عرشه باين من خلقه سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة لله سبحانه وتعالى، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو،
لأنه ولا اللفظ من الملفوظ كذلك، نعم.
قال: لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. انتهى كلامه. قال العلامة ابن باز رحمه الله: يعني أن القرآن هو كلام الله، وإن كان في الصدور حالا في الصدور من جهة الحفظ، فليس هو مخلوق، فليس هو كلام المخلوقين، فإن المخلوق ينقل ويتلوه على أنه كلام الله، يحفظه على أنه كلام الله، يكتبه على أنه كلام الله، يسمعه على أنه كلام الله.
ولهذا إذا أراد أن استدل قال الله تعالى، والقول لا يكون إلا بصوت، نعم، فهو كلام. قال، نعم.
قال فكيف ما تصرف فهو كلام الله عز وجل، مقروءا محفوظا مكتوبا مسموعا، هو كلام الله في جميع النواحي، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والربعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب، وحرام على كل من يسمع القصائد والربعيات الملحنة الجاي بين أهل الأطباع على أحكام الذكر، إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك، وما يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة، فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز، إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة، والفتنة فيها غير مأمونة على استماع الغناء والربعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي.
الربعيات عن الشعر التربيعي، شعر تربيعي رجز، نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: يعني الشافعي رحمه الله، لأنه من آل المطلب، وهذه العبارات فيها بعض الإجمالات، ومراده التلحين في القرآن والتمغيط والزيادة في الكلام.
تمغيط ولا التمطيط؟
تمغيط بالغين،
أصله تمطيط، نعم.
قال: لا يجوز، لأنه يخرج القرآن عن موضعه، وإنما المشروع الترتيل والعناية بإعطاء الحروف حقها، أما التلحين الذي يحيل القرآن عن وضعه بالزيادة الكثيرة أو تشبيهه بالأغاني وتضيع أوقات الناس في غير طائل،
يغنونه يقرؤونه على تلك النوتات التي النوتات الموسيقية. وقد ذكر هذا ابن كثير أيضا أنهم يقرؤونه على ألحان الغناء وهي النوتات الموسيقية كالسيكا ومدري إيش عندهم أوزان وعندهم أي المقامات تقصد.
نعم. قال وتضييع أوقات الناس في غير طائل هذا ممنوع، كذلك ما يتعلق بالتعبد في الأغاني وما أحدثه الصوفية من ربعيات في أشعارهم وغير ذلك، إن كان ذلك على وجه التعبد ذكرها المؤلف رحمه الله أنه كفر، لأنه استحلال لما حرم الله من البدع المنكرة التي أجمع العلماء على إنكارها، وكل من استحل ما حرم الله مما أجمع عليه المسلمون.
هذا يدل على أن الأغاني والتماثيل ليست وسيلة من وسائل الدعوة، وإنما هي من البدع. نعم.
قال وكل من استحل ما حرم الله مما أجمع عليه المسلمون كاستحلال الزنا والخمر يكون كفرا أكبر، نسأل الله العافية. والتعبد بهذه البدع من البدع أيضا كالتعبد بالرقصات والأغاني في مدح فلان وفلان، مدح النساء أو غير ذلك، هذا أيضا من البدع وهو من المنكر. أما الأشعار التي في مدح الخير والدعوة إلى الخير على لحون العرب وطريقة العرب هذا لا بأس به، كما أنشد حسان للرسول صلى الله عليه وسلم في هجو المشركين، وكما أنشده كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة. فالأشعار التي بعيدة عن الشر لا بأس بها
إذا كانت تبين ما في الإسلام من علو وما في الشريعة من سهولة، وتبين الكرم العربي والجود والشجاعة، كل هذا لا بأس به. وأما ما يثير الغرائز أو يعني يدل على الخروج على ولاة الأمور وبيان يعني بعض المثالب وما إلى ذلك فهذا لا يجوز، الذي فيه مصلحة للإسلام وللمسلمين. وأما إنشاد وما إنشاد هذا الناس لا تسمعوا، إنما تتلذذ بالصوت أكثر مما تتلذذ بالكلام. نعم.
قال فالشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح.
أي نعم.
قال ومراده بهذا التفصيل في هذه الأمور، وإن كانت عبارته فيها بعض الإجمال، لكن مراده التفصيل في هذه الأمور رحمه الله الربعيات على نمط أربعة فواصل.
نعم.
رباعية يعني ما هي بثنائية ولا ثلاثية، كأنها أربعة يعني كل شطر مستقل حتى تليق بالبيت على أربعة أقسام، كأنه يريد هذا والله أعلم. انتهى كلامه. سؤال،
هو يأتي بأربعة ثم يأتي بينهما بفاصل، ثم يأتي بأربعة ويأتي بينهما بفاصل، رجز. نعم.
قال سؤال، الاستشهاد بالشعر في الخطبة. أجاب سماحته رحمه الله ما فيه مانع إذا كان شعرا شرعيا وسليما فلا شيء فيه، إن من الشعر لحكمة.
لكن الاكثار منه استدلال بالكتاب والسنة، هذا هو أولى بأقوال السلف، هذا هو أولى. لكن إذا احتاج إلى بيان مفردة بالشعر لا بأس. نعم.
انتهى كلامه رحمه الله. سؤال،
أما الدلالة على المكارم والدلالة على كذا فهي من الكتاب والسنة يكفي. نعم.
سؤال، اللحن في الأذان. أجاب سماحته ما ينبغي، ينبغي أن يكون سمحا في الأذان، لا يطول ولا يمغط.
ولهذا يعني قال له أذن أذانا سمحا ولا فاعتزلنا، عمر بن عبد العزيز، أذن أذانا سمحا ولا فاعتزلنا. وأذن رجل عبد الله بن عمر في المسجد وكان يمطط، فخرج وتركه إلى مسجد آخر. نعم. أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، يعني أترك. نعم.
الآن خبر عبد الله بن مسعود مع قوله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد عصى القاسي.
نعم. الخروج من المسجد
كيف نجمع
لبدع، لرأى بدعة وقعت في المسجد فترك المسجد. نعم.
سؤال، استشهاد بعض النحاة بأبيات الرديئة. أجاب سماحته إذا كان عن العرب ومقصوده النحو فقط لا يضر من باب الفائدة من جهة القواعد العربية، مع التنبيه على ما فيها من الخطأ. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين، وبلغني أن قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا وقال له القصائد، قال مثل أيش؟ قال مثل قوله أصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد. فقال كذبوا والله الذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك. قال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أئمتنا إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. قال العلامة ابن باز رحمه الله فهو مذموم في الحقيقة خارج.
خارج؟
نعم
مذموم نعم، أما أنه يعني يحكم عليه بالخروج إيش قال الشيخ عبد العزيز؟
قال سماحته كلام يعني كثير.
اقرأ.
قال العلامة ابن باز رحمه الله وهذا هو الحق، فإن المؤمن مأمور بالعمل والكسب مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
دقيقة خلي خلص وغني نسمع. إن شاء الله اقرأ.
قال وهذا هو الحق، فإن المؤمن مأمور بالعمل والكسب مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحسمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. قالوا لما سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده.
وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين على التأويل أنه عمل يعمل ما تواه يعمل نعم ويتكسب بعمل يده نعم.
قال كان يأكل من عمل يده رواه البخاري. قال فلا ينبغي له ترك العمل بل ينبغي له أن يتسبب ويعمل ولا يسأل الناس، لأن سؤال الناس مذموم إلا عند الضرورة، وإذا تعفف وصبر على القليل ولم يسأل الناس كان أفضل إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك. ولهذا من حديث سمرة المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، خرجه الترمذي وصححه الجماعة. قال فالحاصل أنه ينبغي له العمل والكسب وطلب الحلال حتى يستغني عن الناس، فإذا اضطر إلى السؤال فلا بأس به بقدر الحاجة. انتهى كلامه رحمه الله. آخر
ما التعريف اللي عندك؟
قال الخارج عن طريق أهل السنة وعن طريق الصواب، والمؤلف له عبارات شديدة لكنها محمولة على المعنى اللائق.
والله محمولة على أنها يعني لما يقول خارج، خارج عن الدين، خارج عن الاستقامة، خارج احتمالات كثيرة، لكن قوله خارج كبيرة يعني نعم يحتاج إلى توضيح وبيان يعني.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ونقول إن المستمع للغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الغناء ينبت النفاق في القلب،
لأنه ما أتى كبيرة من الكبائر لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. فأمر خطير يعني يقول خارج إلا يعني إذا حملت على كما قال الشيخ على المحمل الحسن أنه خارج عن الاستقامة، خارج عن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. أوكي. لكن ما تأتي مثل هذه الكلمة بهذا المعنى. نعم.
قال شيخ الإسلام ونقول إن المستمع للغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة.
من هذا العلامة؟ الشيخ عبد العزيز. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله والمعنى بهذا أن في استماع الأغاني وآلات الملاهي من الفسق ومن المعاصي ومن أسباب مرض القلب والنفاق. وأما نسبة هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وهم، المعروف أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم.
ولكن المؤلف كأنه غفل عن ذلك ولهذا نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. قال المعاصي بريد الكفر. مثل ما أن المرض بريد الموت قد تجره المعاصي إلى الوقوع في الكفر نعوذ بالله، ومنها الغناء والملاهي قد يستلذها حتى توقعه في الكفر نسأل الله السلامة. سهل مؤلف الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى هذا الأثر إنما يعرف عن مسعود رضي الله عنه أنه موقوف، يحتمل أن المؤلف حين كتبها أراد أن يكتب شيئا ولم يكتب رضي الله عنه نسيه لأنه أطال النقل أو يأتي شيء في الآخر. سؤال: استماع الأغاني محرم؟ أجاب سماحته: نعم، الأغاني والملاهي من أقبح السيئات من وسائل الشر. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام: والذي نختار من قول أئمتنا إن ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق.
كيف هذا؟ حساكم الله خير. موضوع آخر.